قال رحمه الله الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادل وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد وإن أخاله بعض. الكلام في أمر جديد من الأمور التي يذكرها المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه هذا، وهو الأمر الحادي عشر، والبحث فيه حول مبحث الاشتراك. وقبل الخوض في أصل البحث لا بأس بتمهيد مقدمة كي نعرف مورد الخلاف والمراد من الاشتراك. ما المراد من الاشتراك في هذا المقام المبحوث عنه، وما هو محل الخلاف بين الأعلام؟ أنتم تعلمون أن الاشتراك على قسمين، الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي. القسم الأول المعنوي منه ما كان لللفظ معنى واحد، وهذا المعنى الواحد الذي يعبرون عنه بالجامع، هذا المعنى الواحد مشترك بين أكثر من واحد، جامع تحته أكثر من معنى واحد، كما يقولون ذلك في أمثلة متعددة. من جملة تلك الأمثلة ما يقولون في لفظ العلم، فإن لفظ العلم معناه الطرف الراجح، فما كان لللفظ معنى واحد لفظ العلم معناه الطرف الراجح. هذا المعنى الواحد الذي يعبر عنه بالجامع مشترك بين معنيين أكثر من واحد، فهذا المعنى إما مع المنع من النقيض فهو القطع، أو بدونه فهو الظن. لذلك قسمون العلم إلى القطع والظن، هذا مشترك معنوي بين هذين المعنيين. المشترك القسم الثاني اللفظي منه، اللفظي من الاشتراك، وهو في مقابل الترادف. فإن الترادف كما درستم في المنطق ما يكون لفظان أو أكثر لمعنى واحد، وعرفتم أمثلة الترادف، ألفاظ متعددة جمع منطقي يصدق حتى على لفظين، ألفاظ متعددة لمعنى واحد. بينما الاشتراك اللفظي ما يكون معنيان أو أكثر للفظ واحد، فالاشتراك اللفظي تقع المقابلة بينه وبين الترادف، ما كان معنيان أو أكثر للفظ واحد على أن يكون شريطة أن يكون اللفظ هذا الواحد موضوعا لكل واحد واحد من تلك المعاني بوضع على حدة وعلى نحو الاستقلال. القسم الأول الاشتراك المعنوي ليس محل كلامنا، لأن إطلاق المشترك لا ينصرف إلى المعنوي. إطلاق المشترك لفظ المشترك إذا جاء مطلقا لا ينصرف إلى المعنوي منه، إنما الكلام ومحل الكلام القسم الثاني المشترك اللفظي أو الاشتراك اللفظي هو المنصرف إليه من إطلاق لفظ المشترك. لما يقولون لفظ المشترك أو الاشتراك للاشتراك أي لفظا، هناك ألفاظ معان متعددة، معان متعددة للفظ واحد. فالكلام في هذا المقام المبحوث عنه في الأمر الحادي عشر إنما هو في الاشتراك اللفظي. فمقصود المصنف من قوله الاشتراك، الاشتراك اللفظي. ثم أنه بعد أن عرفتم أن المراد هو الاشتراك اللفظي، يقع البحث في الاشتراك اللفظي في مقامين. المقام الأول مقام إمكانه وامتناعه الذاتي، المقام الثاني مقام إمكانه وامتناعه الوقوعي. المقام الأول في إمكان الاشتراك اللفظي ذاتا، أي في إمكانه الذاتي، وأنه هل الاشتراك اللفظي من المحالات الذاتية ومن نظير ومن قبيل اجتماع النقيضين، أم أن الاشتراك اللفظي له إمكان ذاتي، أي بحسب ذاته وطبيعته ممكن هم من طرف الوجود وهم من طرف العدم. في هذه المرحلة من مقام إمكانه الذاتي لا ريب ولا خلاف بين الأعلام في أن الاشتراك اللفظي ممكن ذاتا. الكل متفقون قولا واحدا على إمكانه ذاتا، فالإمكان الذاتي للاشتراك اللفظي مما لا ريب فيه بين الأعلام. لا يتصور من عاقل أن يذهب إلى امتناع الاشتراك اللفظي بحسب ذاته، وأنه من قبيل ماذا؟ من قبيل اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين وأمثال ذلك. لم يتصور هذا التصور في مقام إمكانه الذاتي. إنما الخلاف، إنما الريب، إنما النقاش انسحب بين الأعلام في المقام الثاني. المقام الثاني مقام إمكانه وامتناعه الوقوعي، إمكانه وامتناعه الوقوعي. هنا محل الخلاف، هنا وقع الخلاف بين الأعلام في أن الاشتراك اللفظي هل له إمكان وقوعي؟ بمعنى هل له إمكان وقوعي بمعنى أنه من وقوعه لا يستلزم أي محظور وتال فاسد، أم علامة استفهام، أم أن الاشتراك اللفظي له امتناع وقوعي، استحالة وقوعي، بمعنى أنه يستلزم من وقوعه محظور فاسد وتال فاسد، علامة استفهام، أم أن الاشتراك اللفظي له وجوب وضرورة الوقوعي وأنه لا بد وأن يقع الاشتراك في الألفاظ في اللغات. له ماذا؟ وجوب الوقوع، ضرورة الوقوع. علامة استفهام أم أنه هناك تفصيل؟ لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، بل تفصيل كما ذهب إليه البعض حيث فصلوا بين القرآن وغير القرآن، فذهبوا إلى الاستحالة وامتناع وقوع الاشتراك في القرآن وبعدمه، أي بعدم الاستحالة بل إمكانه في غير القرآن. فنظريات متعددة في المقام. هل فالخلاف كما سمعتم وعرف وشاهدتم، الخلاف إنما هو في إمكانه الوقوع بعد الفراغ عن ماذا؟ عن إمكانه ذاتا. ينفتح النزاع، ينفتح باب الخلاف في أنه هل له إمكان وقوعي أو ليس له إمكان وقوعي. وهناك مقام ثالث لم أتعرض له في أول التبويب، مقام ثالث بعد الفراغ من أن الاشتراك اللفظي له إمكان وقوعي. هل هو واقع في الخارج أو ليس بواقع، واقع أو ليس بواقع؟ فهناك في الحقيقة مقامات ثلاث يبحث عنها حول الاشتراك. مقام رقم واحد في إمكانه الذاتي وامتناعه، وقد عرفتم أنه مما لا ريب بين الأعلام في إمكانه ذاتا. المقام الثاني في إمكانه الوقوع وامتناعه، نظريات متعددة. المقام الثالث بعد الفراغ من إمكانه الوقوع، وأنه لا يستلزم، معنى الإمكان الوقوعي لا يستلزم من وقوعه أي محظور وتال. فهل يقع في الخارج؟ عندنا مصادق من المشتركات اللفظية في الخارج أو ما عندنا؟ على أي حال نلخص المقامات في مقامين. المقام الأول في إمكانه الذاتي، لا خلاف بين الأعلام في إمكانه ذاتا. المقام الثاني مقام إمكانه وامتناعه الوقوعي، نظريات متعددة، غير أن المستفاد من ثنايا كلمات المصنف أربع نظريات، أربع نظريات أومأ إليها المصنف رحمه الله في هذه المسألة. فالخلاف، كل الخلاف إنما هو في مقام إمكانه الوقوع لا الذات. لذلك ترون المصنف رحمه الله ابتداء وأولا رأسا جعل الخلاف في إمكانه وقوعا وامتناعا. قال الحق وقوع، كلام في الوقوع، إمكان الوقوع وأنه واقع أو ليس بواقع. جعل الخلاف رأسا في إمكانه وقوعا وامتناعا، واستدل على إمكانه بنفس وقوعه، واستدل على إمكانه بنفس وقوعه، وسيأتي هذا الكلام بعد قليل إن شاء الله. فالنظريات في هذه المسألة متعددة. المستفاد من ثنايا ومطاوي كلام المصنف أربع نظريات. النظرية الأولى نظرية المشهور بين الأعلام، حيث ذهبوا إلى أن الاشتراك اللفظي ممكن الوجود، لا ممتنع ولا واجب، يعني لا مستحيل ولا ضروري، بمعنى أنه لا على وجوده ووقوعه يترتب محظور فاسد، ولا على عدمه يترتب محظور وتال فاسد، فكلا الطرفين ممكن بالنسبة للاشتراك اللفظي. فالمشهور على أن الاشتراك اللفظي ممكن وقوعا وواقع، واختار المصنف رحمه الله هذا القول، لذا استدل على إمكانه بنفس وقوعه، قال الحق وقوع الاشتراك. ليش استدل على الإمكان بنفس الوقوع؟ لما هو المستأنس في أذهانكم من أن أدل دليل على إمكان شيء وقوعه، أدل دليل على أن الشيء ممكن وقوعه، فإذا أنت استدلت على وقوعه هذا أدل دليل على أنه كان ممكن وقوعا، لذا وقع في الخارج في اللغة. فاستدل رحمه الله على نفس وقوع الاشتراك اللفظي في اللغة بأدلة ثلاثة. الدليل الأول النقل، والمراد بالنقل تنصيص أهل اللغة، والمراد بالنقل للمراد من النقل المعنى المنطقي أنه نقل من معنى إلى آخر، المراد بالنقل تنصيص أهل اللغة. فإنا إذا راجعنا كتب اللغة نرى أن اللغويين صرحوا ونصوا على الاشتراك في ألفاظ كثيرة، كلفظ القرء في الطهر والحيض، فارز كلفظ العين في الجارية والباكية ونحوهما من المعاني السبعين التي ذكروها للفظ العين، فارز وكلفظ عسعس في أقبل وأدبر وأمثال ذلك من الألفاظ الكثيرة المذكورة في الكتب اللغوية. يبقى شيء حول هذا الدليل ما زلنا في صدده، دليل النقل أعني تنصيص أهل اللغة. يبقى شيء ينبغي ذكره وينبغي الإيماء إليه في المقام، وهو أن الدليل هذا الاستدلال بالنقل أعني الاستدلال بتنصيص أهل اللغة مبني على حجية قول اللغوي. يعني أول الكلام اثبت لي بأن اللغويين أقوالهم حجة حتى أعرف بأن هذا المعنى الذي ذكره اللغوي في كتابه اللغوي حقيقة علما حقيقة لهذا اللفظ. الاستدلال بالنقل مبني على حجية قول اللغوي، وسيأتي إن شاء الله مفصلا ودرستم أيضا في الأصول أن قول اللغوي بما هو لغوي مما لا دليل على اعتباره، ليس قول اللغوي بخصوصه حجة يعول عليه، شأن اللغوي ليس إلا بيان مفردات المعانية للألفاظ، أما شأن وأما أن ذلك المعنى حقيقي أو مجازي ليس ذلك من شأن اللغوي. لذلك تجدون التضاربات في الكتب اللغوية في ذكرهم المعاني بالنسبة للألفاظ. لذلك مسلك جمع من المحققين على أنه لا يمكن التعويل على مطلق الكتب اللغوية ولا سيما في لغة العرب، وإنما هناك كتب لغوية بعد الفحص فيها، بعد أن فحصوا فيها في أطرافها وأجوائها، استنبطوا كتبا لغوية خاصة يعول عليها، لا مطلق الكتب اللغوية كيفما كان. فقول اللغوي بما هو لغوي مما لا دليل على اعتباره إلا إذا أوجب الوثوق والإطمئنان فتشمله أدلة اعتبارهما. الأدلة التي اعتبرت الوثوق والإطمئنان راح تشمل ماذا؟ تشمل قول اللغوي، لأنه صار مصداق من مصادق ما يفيد وما يورث الوثوق والإطمئنان. والظاهر كما استظهره السيد الفيروزابادي صاحب العناية، والظاهر أن قول اللغوي في خصوص المقام، أن قول اللغوي في خصوص المقام مفيد للوثوق والإطمئنان، بل للعلم فضلا عن الوثوق والإطمئنان. كيف؟ في خصوص المقام قول اللغوي نقله تنصيص على وقوع الألفاظ المشتركة في اللغة، تنصيصه على وقوع المشترك في اللغة في خصوص المقام مفيد للوثوق والإطمئنان، بل للعلم فضلا عنهما عن الوثوق والإطمئنان، فإن وقوع الاشتراك اللفظي في اللغات سيما لغة العرب من الواضحات التي لا ينبغي النزاع فيها. فمن أجل ذلك ترون أن المصنف جعل النقل تنصيص أهل اللغة جعله دليلا من الأدلة التي استند إليها في ماذا؟ استند إليها في وقوع الاشتراك في اللغة. وإلا لو لم يكن قول اللغوي في خصوص المقام مفيدا كذلك، عرفتم الحالة في قول اللغوي بما هو لغوي لا دليل على اعتباره، فكيف تستدل وتجعله دليلا في المقام؟ إنما جعله دليلا، إنما تمسك به في المقام وجعله دليلا لأجل ماذا؟ لأجل أن القول قول اللغوي تنصيص اللغوي على وقوع الاشتراك في اللغات في خصوص المقام مفيد للعلم فضلا عن الوثوق، باعتبار أن وقوع المشترك اللفظي في اللغات سيما لغة العرب من الواضحات الذي لا يمكن للعاقل للمنصف أن يناقش بأنه لا، ما عندنا ألفاظ مشتركة في لغة العربي. لذلك ترون في علائم الحقيقة والمجاز استند بالتبادر، استند بعدم صحة السند، ولم يستند علما إلى تنصيص أهل اللغة أي إلى النقل. ناس يذكرون إنما لم يتعرض للنقل، إذ النقل مبني على حجية قول اللغوي، واللغوي بما هو لغوي لا قيمة لقوله، لا دليل على اعتباره، ما يثبت لأن هذا المعنى حقيقي أو أن هذا مجازي حتى أجعله ماذا؟ حتى أجعله دليلا وعلامة من علائم الحقيقة والمجاز. فما استشكله بعض المحشين على الآخون في المقام أنه لما لا تتعرض للنقل هناك وتعرضت له هنا، تشبث المصنف بالنقل هنا لا يخلو عن مسامحة، نقول لا، إن مناقشتك لا تخلو من مسامحة. الأمر هكذا، بالعكس، إنما لم يتعرض للنقل هناك ولم يجعله علامة من علائم الحقيقة والمجاز، أول الكلام أن النقل حجة، أن قول اللغوي بما هو لغوي حجة حتى يثبت لأن هذا المعنى الذي ذكره حقيقي أو أن هذا المعنى ماذا ليس بحقيقي. أما استدلاله وتمسكه به هنا في خصوص المقام فباعتبار أنه مورث للعلم فضلا عن الوثوق والإطمئنان، لذلك جعله دليلا من الأدلة. الدليل الثاني التبادر بتقريب أن المتبادر والمنسبق إلى أذهان أهل المحاورة من اللفظ المشترك عند إطلاقه والتجرد عن القرينة أن المتبادر والمنسبق كل من المعنيين أو المعاني، كحيث كما يتبادر من لفظ القرء مثلا يتبادر إلى الذهن كل من الطهر والحيض، وانسباق وتبادر المعنيين أو المعاني إلى الذهن من اللفظ عند الإطلاق لدليل على وضع اللفظ لهما أو لها، لدليل على وضع اللفظ لهما أو لها، إذ لو كان موضوعا لواحد منهما أو منها، إذ لو كان موضوعا لواحد منها وكان استعماله في البقية مجازا لكان هو المتبادر، يعني لكان هو ذاك الواحد متبادرا عند الإطلاق لا كل من المعنيين أو المعاني. فتبادر وانسباق كل من المعنيين أو المعاني إلى الذهن عند الإطلاق دليل على وضع اللفظ علما لذينك المعنيين أو للمعاني، والتبادر علامة الحقيقة، فيثبت أن لفظ القرء في مثالنا حقيقة في كل من الطهر والحيض، أي موضوع لكل منهما بوضع على حدة، ولا نعني من الاشتراك غير هذا المعنى. الدليل الثالث عدم صحة السلب بتقريب أن لو جعلنا معاني لفظ العين مثلا موضوعا في كلام وجعلنا لفظ العين محمولا وأردنا حمل لفظ العين على تلك المعاني نرى أنه بالنسبة إلى تمام هذه المعاني صحة الحمل وعدم صحة السلب، أي أن لفظ العين يصح حمله على كل واحد من تلك المعاني، فيقال أن الجارية عين، أن الباصرة عين نقاط وهكذا، ولا يصح سلبه منها، فلا يصح أن يقال الجارية والباصرة والذهب ليست بعين. ودرستم سابقا أن صحة الحمل أو عدم صحة السلبين تعبيران عن علامة واحدة، أن صحة الحمل أو عدم صحة السلب علامة الحقيقة، فيثبت أن لفظ العين حقيقة في كل واحد من تلك المعاني، أي أنه موضوع لكل واحد بوضع على حدة، وليس الاشتراك اللفظي إلا هذا. فالحاصل أن الاشتراك اللفظي ممكن وقوعا وواقع وواقع في اللغة بتلك، والدليل على وقوعه في اللغة تلك الأدلة الثلاثة التي استند إليها المصنف رحمه الله. فالاشتراك اللفظي بناء على نظرية المشهور ممكن وقوعا وواقعا حينئذ. النظرية الثانية نظرية بعض من الأعلام، نسب صاحب المعالم هذا القول إلى شرذمة تعبيره، وذهب شرذمة من الناس إلى الاستحالة، وفي بعض الكتب الأصولية نسب إلى قوم. على أي حال ذهب البعض من الأعلام إلى استحالة الاشتراك اللفظي في اللغة، وأن الاشتراك اللفظي يستحيل وقوعه في الخارج، يستحيل وقوعه في الخارج. واستدل هذا البعض على الاستحالة، على استحالة الاشتراك بما حاصله أن الغرض الداعي من الوضع، الوضع الألفاظي للمعاني، الغرض إفادة المقاصد والتفهيم بها، أي بسبب الألفاظ، الغرض الذي يدعو الواضع لأن يضع الألفاظ بإزاء المعاني ماذا؟ إفادة المقاصد والتفهيم بها والتفهم. في حين أنه يلزم من الاشتراك اللفظي، أي من وضع اللفظ لمعنيين أو أزيد، في حين أنه يلزم من الاشتراك اللفظي الإخلال بالتفهيم الذي هو الغرض الداعي من الواضع، الذي هو حكمة الوضع. ليش يلزم من الاشتراك اللفظي من وضع اللفظ بإزاء معنيين أو أكثر؟ يلزم الإخلال بالتفهيم، أي يلزم الإخلال بالحكمة بالغرض الداعي من الوضع، إذ عند الإطلاق لا يفهم شيء. إذ عند الإطلاق، عندما يطلق اللفظ المشترك لا يفهم منه شيء، فبالتالي يوجب الاشتراك، يوجب الإجمال، يوجب إجمال المعنى المراد للمتكلم، والإجمال مناف لحكمة الوضع. بين قوسين إفادة المقاصد والتفهيم والتفهم، والإجمال منافي المن منافي لحكمة الوضع. فإذا منافات الاشتراك لحكمة الوضع توجب عدم إمكانه الوقوع، أي توجب استحالته وقوعا، فبالتالي تبطل حكمة الوضع. فإذا بطلت حكمة الوضع قالوا هذا يستحيل صدور مثل هذا من الواضع الحكيم. إن قلت على نظرية البعض، إن قلت ما المانع من إمكان الاشتراك اللفظي واستفادة المعنى المرادي للمتكلم من جهة القرائن؟ ليش تقول أنه إذ عند الإطلاق لا يفهم منه شيء؟ نحن نقول يمكن التفهيم من جهة القرائن. قالوا في الجواب عن إن قلت، هؤلاء البعض قالوا في الجواب عن ذلك إن قلت، قالوا بأن القرائن لهي مخفية، لخفاء القرائن بل لعدم تيسرها في جميع موارد الاستعمالات لا يمكن استفادة المعنى المراد، بل يكون الإجمال كما كان باقيا، فيلزم منافاة لحكمة الوضع. الإجمال ينافي حكمة الوضع. فخلاصة الاستدلال أن الغرض الداعي من الوضع التفهيم والتفهم، وهذه هي الحكمة من الوضع، في حين أن الاشتراك اللفظي يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الإخلال بالتفهيم والتفهم، باعتبار أنه عند الإطلاق لا يفهم منه شيء، فيبقى إجمال في الخطاب وإجمال الخطاب ماذا؟ إجمال الخطاب وإبهامه ينافي حكمة الوضع من إفادة المقاصد والتفهيم والتفهم، فبالتالي ينافي الاشتراك لحكمة الوضع، فتبطل حكمة الوضع، وهذا أمر غير ممكن، لا يمكن صدوره من الواضع الحكيم. فيستحيل صدور مثل هذا الوضع، يا وضع، وضع اللفظي لمعنيين أو أزيد، صدور مثل هذا الوضع من الواضع الحكيم، إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الاستدلال عن استدلال باستحالة الاشتراك بأمرين. أولا أن الاشتراك اللفظي لا يوجب الإجمال في المعنى المراد، كي يلزم بالتالي الإخلال بالمعنى المرادي للمتكلمين. ليش؟ أن الاشتراك اللفظي لا يوجب الإجمال والإبهام حتى يلزم بالتالي الإخلال بالمعنى المرادي، وذلك لأنه بتوسط الاتكال والاعتماد على القرائن يرفع ذلك الإجمال. بالاتكال والاعتماد على القرائن يرتفع ذلك الإجمال في البين. وما قلتموه من خفاء القرائن، هذا هم كان قلت أنه ليش لا تستندون على القرائن، وما قلتموه من خفاء القرائن غير مقبول، ممنوع، بل ممنوع، وذلك لأن القرائن نوعا جلية واضحة، فإنه من الوجدان لو ينظر المنصف إنصافا إلى قول المولى الحكيم عين جارية، أي يقيد اللفظ المشترك بقرينة، هذه القرينة واضحة على أن المراد من العين أي معنى من تلك المعاني. كذا قوله عين باكية قرينة جلية، قرينة واضحة على أن المراد من العين أي معنى. فبعد الاتكال والتعويل على تلك القرائن الواضحة لا إجمال لا إبهام حتى يلزم منافاة لحكمة الوضع، يعني حتى يصير إجمال وترتبون كلامكم والإجمال في الخطاب مناف لحكمة الوضع. ثانيا أننا نمنع كون الإجمال مخلا بحكمة الواضع، أننا نمنع كون الإجمال والإبهام مخلا بالحكمة، وذلك لأن المتكلم الحكيم تارة يتعلق غرضه بالكلام الواضح المفهم المبين وربما يتعلق غرضه أحيانا بالإجمال وبيان كلام ذو احتمالات. ليش ربما يتعلق غرضه بالإجمال أحيانا؟ وذلك لأن الحكمة والمصلحة ربما تقتضي الحكمة والمصلحة عند الشارع عند المولى الحكيم ربما توجب الإجمال في الكلام. وأوضح ذلك وأوضح شاهد على ذلك مصلحة التدرج في الأحكام الشرعية في صدر الإسلام، لم يناقش أحد في تلك المصلحة. فإن الشارع الحكيم في صدر الإسلام إنما بين الأحكام على التدرج. لماذا؟ للمصلحة المقتضية لذلك، للحكمة التي اقتضت ذلك. يأتي يقول شيئا أقيم الصلاة، مجمل ما أعرف شنو الصلاة، بمجرد هذا الخطاب لا نستطيع أن نصلي، أن نقعد الامتثال في الخارج. ثم بعد ذلك أتى وبين مجمل، ثم بعد ذلك مبين، مبين يأتي ويبين الإجمال. فالمصلحة ربما تقتضي الإجمال، فليس دائما يكون الإجمال مخلا بمن بالحكمة. فالجواب الثاني من الآخون في الحقيقة تسليم، كأنه سلم أن الاشتراك اللفظي يوجب الإجمال في الخطاب، فليكن، إلا أن نمنع أن الإجمال مخل بالحكمة. فالخلاصة أن النظرية نظرية الاستحالة غير تامة ولا يمكن المساعدة عليها. ثم النظرية الثالثة نظرية التفصيل بين القرآن وغير القرآن، ويأتي الكلام. قال الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك، استدل رحمه الله على إمكانه بنفس وقوعه، بنفس وقوعه. قال وقوع الاشتراك، لما الاشتراك اللفظ واقع في اللغات؟ قال للنقل أولا والتبادر ثانيا وعدم صحة السلب ثالثا. قال بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. قوله بالنسبة الجار والمجرور ممكن أن يكون متعلقا بمن؟ بالتبادر وعدم صحة السلب، ولا يبعد أن يكون راجعا إلى الثلاثة، النقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. وإن هذه النظرية الأولى التي اختارها المصنف رحمه الله. النظرية الثانية قال وإن أحاله بعض. النظرية الثانية نظرية الاستحالة، وأنه لا يمكن وقوع الاشتراك اللفظي في اللغات لاستلزامه هذا المحظور، هذا التاء الفاسد، وهو الإخلال. دليل الاستحالة لإخلال الاشتراك اللفظي بالحكمة بالغرض الداعي من الوضع، اللي هو منه إفادة المقاصد والتفهيم والتفاهم. قال لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع الذي هي حكمة الوضع. لماذا؟ لخفاء القرائن، عند الإطلاق لا يفهم شيء، القرائن خفية، بل لعدم تيسرها في جميع موارد الاستعمالات، فلا يمكن القول بوقوع الاشتراك اللفظي لاستلزامه هذا المحظور، وهو الإخلال بالمعنى المراد، الإخلال بحكمة الوضع، ينافي حكمة الوضع. أجاب الآخوند رحمه الله عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول قال لمنعي، هذا لمنعي يستفاد وإن وصلية، يعني الحق وقوع الاشتراك لواحد اثنين ثلاثة وإن أحاله بعض، إلا أن هذا فاسد لمنعي، لمنعي أولا لمنع الإخلال اولا ان الاشتراك اللفظي يوجب ماذا؟ الاخلال. لا، الاشتراك اللفظي لا يوجب الاخلال. ليش لا يوجب الاخلال؟ لامكان الاعتماد والتعويل والاتكاء على القرائن الواضحة التي ينصبها المتكلم الحكيم في كلامه. ثانيا، الجواب الثاني، ومنع كونه كون الإجمال. إذا في بعض الحواشي لاحظت أنه الضمير يرجع للاشتراك، لا ضير، لأنه هو هذا الاشتراك راح يوجب الإجمال، والإجمال يوجب ماذا؟ الإخلال. ومنع كون الإجمال مخلا بالحكمة، أي بحكمة الواضع. ثانيا، ليش؟ لتعلق الغرض، غرض المتكلم الحكيم قد يتعلق بالإجمال أحيانا. هذا هو النظرية الثانية مع الرد، كما أن استعمال النظرية الثالثة، النظرية الثالثة نظرية التفصيل، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.